صار توا رزاق شهيد
شهيد حسيب
حبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه.
صلي
على محمد يا مؤمني صلوا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى من عنده فيصبح
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية المباركة، الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عنها في الحلقات السابقة، وتحدثنا عن سر تقديم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة، وما معنى المعية الإلهية للصابرين إن الله مع الصابرين. إلا أننا قبل أن نودع هذه الآية المباركة ينبغي أن نقف الوقفة الأخيرة على مفهوم الصبر وعلاقة الصبر بالصلاة، ولماذا هذا الاقتران بين الصبر والصلاة، وما هو دور الصلاة والاستعانة بالصلاة على الصبر، ماذا تؤثر الصلاة على الصبر. والاستعانة طبعا بالصبر في مواجهة مصاعب الحياة ومتاعب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أن الآية التالية لهذه الآية تتحدث عن الابتلاء والذي يمر به المؤمنون المجاهدون. فالصبر إذن زاد للمجاهدين العاملين الثائرين في مواجهة الظالمين والمستكبرين، زاد في ذلك الطريق الطويل المليء بالعقبات والمعاناة والابتلاءات، والاستعانة بالصبر أولا والاستعانة بالصلاة ثانيا تجعلان الإنسان المجاهد والأمة المؤمنة المجاهدة قادرة على تخطي الصعاب والعقبات. والاستعانة بالصلاة لها الدور الكبير في الاستعانة بالصبر، حيث أن اقتران الصلاة بالصبر، هذا الاقتران يعطي للصبر تغيرا نوعيا أولا وتغيرا كميا ثانيا. أما التغير الكمي فهو أن الصلاة التي تمثل الاتصال بالقوة المطلقة وبالعزة المطلقة وبالقدرة المطلقة، هذه الصلاة تعطي للصبر الاستمرارية وتعطي للصبر الدوام، وهذا هو عطاء الصلاة للصبر، هذا العطاء الكمي، لأن الصبر من دون صلاة صبر منقطع، صبر قد يستمر لسنة أو لسنتين أو لثلاث سنوات أو أكثر، ولكنه إذا ما شعر الإنسان الصابر بأن المدة قد طالت وبأن النصر قد تأخر وبأن الابتلاءات تزداد شدة يوما بعد يوم، فهذا الصبر قد ينفد وقد ينتهي. وإذا نفد الصبر تعطلت الحركة وتحولت الصلابة في ساحة المواجهة إلى وهن وضعف واستكانة. ولهذا فإننا نرى صبر المؤمنين المصلين العابدين ليس له نهاية وليس له نفاد، بينما الذين لا يعيشون الصلاة بعمق فإن صبرهم إلى انتهاء. وإذا بالذين كانوا بالأمس أشداء يرفعون شعار الثورة والرفض للظلم والظالمين ويرفعون شعار عدم المساومة وعدم الوقوف في منتصف الطريق وعدم الرضا بأنصاف الحلول، تراهم اليوم بعد أن نفد صبرهم تراهم وقد تحولت لهجتهم وراحوا يقنعون أنفسهم بعدم جدوى المقاومة والثورة والرفض. إن اقتران الصلاة بالصبر يعطي للصبر الدوام ويعطي للصبر الاستمرارية وعدم النفاد. ولهذا فإنك ترى المؤمنين المجاهدين وهم في ساحة القتال وميدان المواجهة يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يفرغ في قلوبهم الصبر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر إلى هؤلاء المؤمنين وهم في ساحة القتال وميدان المواجهة، هذا هو الصبر. الصبر ليس هو الاستكانة وليس هو القبول بالظلم، وإنما نحتاج نحن إلى الصبر في ساحات المواجهة وفي ساحات القتال وفي ساحات الصراع. عندما برز جماعة طالوت جنود طالوت إلى جنود جالوت ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر إلى التعبير الجميل، ربنا أفرغ علينا صبرا، لأن الأساس الأول في ساحة المعركة والمواجهة هو أن تكون القلوب مليئة بالصبر وأن تكون النفوس مليئة بالصبر. وإذا فرغت القلوب من الصبر يأتي بعد ذلك تزلزل الأقدام ومن ثم الاستكانة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المؤمنون المجاهدون في ساحة المواجهة يستمدون القوة من القوة المطلقة، ويستمدون العزة من العزة المطلقة. هنا ربنا أفرغ، ربنا، هذا التوجه، هذه الصلاة، هذه هي الصلاة الحقيقية. ليس الصلاة عملية ركوع وسجود فحسب، وإنما هي اتصال بالمطلق، هي اتصال بالقوة المطلقة وبالعزة المطلقة وبالإرادة المطلقة، ليكتسب الإنسان المؤمن قبضات من أخلاق الله سبحانه وتعالى. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. انظر، أول مرة صبر في القلب، عندما يتماسك القلب ويتماسك الداخل فالأقدام تثبت في ساحة الصراع وميدان المواجهة. ربنا أفرغ علينا صبرا، بعد ذلك وثبت أقدامنا. عندما يتحقق الثبات يأتي النصر الإلهي المبين. وانصرنا على القوم الكافرين، إنه دعاء يحمل الوعي الرسالي الكبير. هؤلاء الذين يخوضون الصراع يفهمون معنى الصبر ومعنى الصلاة، إنهم في ساحات الصراع يستمدون الصبر من الله سبحانه وتعالى حتى لا ينفد صبرهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا هو التأثير الأول للصلاة على الصبر، وهو التأثير الكمي. أما التأثير الثاني فهو التأثير النوعي الكيفي، فإن الصلاة تعطي للصبر معنى ساميا، تعطي للصبر صبغة رائعة، ليتحول الصبر من صبر يعيش معه الإنسان أو الأمة المؤمنة حالة المرارة وحالة القهر، إلى صبر يعيش معه الإنسان الأمل والانطلاق والفاعلية والحركية، فلا يشكو إلى أحد من الناس ولا يصاب بالضجر أو اليأس أو القنوط على الإطلاق. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم بالصبر الجميل، فصبر جميل، هذا قول يعقوب عليه السلام في سورة يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انظر إلى هذا الوعي النبوي الكبير في مواجهة المصاعب والمشاكل. فصبر جميل، لماذا صبر جميل؟ والله المستعان على ما تصفون، إنه يستمد من الله سبحانه وتعالى الصبر، ليتحول من صبر غير جميل إلى صبر جميل. القرآن الكريم يوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعيش المحنة ويعيش الآلام والمعاناة في مكة، فيقول له فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طبعا هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحقيقة هو خطاب لجميع المؤمنين العاملين المجاهدين في شتى بقاع الأرض، الذين يدعون إلى إقامة الدولة الإسلامية وإقامة المنهج القرآني في الحياة. القرآن الكريم يقول لهم فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فما معنى الصبر الجميل؟ وهل هناك صبر جميل وصبر غير جميل؟ من دون شك أن الصبر على درجات وعلى أنواع، فليس الصبر على درجة واحدة، ولهذا فإن نوعية الصبر تختلف بحسب اختلاف الشخصية وبحسب وعيها للأحداث ونظرتها للابتلاءات التي تمر بها، وبقدر هذا الوعي تكون درجة الصبر. فهناك صبر أشبه بالجزع، يعيش معه الإنسان الضيق والضنك وينظر إلى المستقبل بنظرة سوداوية لا يرى أي فرج قريب في الأفق، وهذا الشخص وإن كان صابرا إلا أنه مكره وليس ببطل. وهناك صبر يعيش فيه الإنسان المؤمن قمة الفاعلية وقمة الانطلاقة، يعيش الأمل الكبير بنصر الله، ويعتبر أن ما يصيبه من بلاء ومحن إنما هو في مصلحته من أجل تربيته ومن أجل تربية الجماعة المؤمنة وتمحيصها في ساحة الصراع، وبالتالي إعداد الله سبحانه وتعالى لها للمستقبل، لأن النصر يأتي بعد أن يوفر المؤمنون الصابرون المجاهدون شروط النصر ومستلزمات النصر. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الصبر الجميل ما هو؟ قال: ذلك صبر بلا شكوى إلى أحد من الناس. ولهذا فإن شعار الصابرين المصلين المجاهدين هذا الشعار الرائع: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. انظر إلى كلمة لنا تعبر عن مدى الوعي للمحن والعقبات والأحداث التي تصيب الإنسان المؤمن الصابر في ساحة الصراع. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس علينا هو مولانا. ولهذا نفهم هذا الاقتران بين الصبر والصلاة وما هو تأثير الصلاة على الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج من أنوار البصيرة وعلى مدى 10 دقائق. برنامج فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:51، في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. نقدم لحضراتكم على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:07. يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 2 مايو/2023 خلال لقاء مع جمع من المعلمين بمناسبة أسبوع المعلم. وفي كلمته يصف سماحته المعلمين بالجنود المجهولين للإسلام والمسلمين، الذين ينهمكون بالعمل والمجاهدة بصمت رغم الصعاب والمشكلات الكثيرة، وأنه لا يمكن العبور من منعطفات التقدم الشاق وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد دون المعلمين ونظام التربية والتعليم. اصحبونا مشكورين. أيها الأطائب، السيد الإمام الخامنئي حفظه الله أشار إلى العقبات الكأداء التي تواجه المسيرة التعليمية وسبل إصلاحها، فقال سماحته في هذا المجال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. به نظر بنده عبور از گردنه های دشوار پیشرفت،
في رأيي إن تجاوز العقبات الشاقة للتطور ونحن نسعى خلف التقدم الشامل للبلاد ويوجد في هذه المسيرة عقبات صعبة فنتجاوزها، غير ممكن دون مساعدة التربية والتعليم. يسمع المرء اليوم من أفواه الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل حتى السياسية، أنه حينما يبحث حول المشكلات الأساسية والعقد الصعبة للبلاد يبحثون عن علاج المسألة في المدرسة. فمثلا لو كنا قد اعتنينا قبل 20 عاما أو 25 عاما بالمدرسة ما كانت المشكلة الفلانية اليوم. المتخصصون يقولون هذا وكذلك الخبراء، وهذا صحيح، هذه النظرة صحيحة بالكامل. حل المسألة يكون في إصلاح المدرسة والتخطيط الصحيح للمدرسة وللشباب واليافعين، هذه حقيقة قائمة. الطبيعي أنه يتعين أن تكون النظرة إلى التربية والتعليم على هذا النحو. لو كانت هذه هي النظرة فثمة أمل أن يخطط على هذا الأساس، وإذا ما خطط وكان هناك همة فكما قلت هو عمل سينجز، أي ما من أمر محال لدينا، كلها أمور يمكن تحقيقها. غاية ما في الأمر أنه أولا يجب أن تكون النظرة صائبة، ثم تتبعها أيضا الهمة والمثابرة. إذن مسألتنا الأولى هي إدراك الأهمية لمؤسسة التربية والتعليم المصيرية. على الجميع أن يتعلموا هذا. الناس كما التربية والتعليم نفسها وبالطبع مسؤولو البلاد، أي صناع القرار ومتخذو القرارات في السلطة التشريعية وعموما في السلطة التنفيذية، عليهم أن يعلموا كم هي كبيرة أهمية هذه المؤسسة.
تصميم سازان تصميم جيران بدونن که اهمیت این دستگاه چقدر زیاد.
مستمعين الكرام، حول قضية الثبات في العمل في المجال التعليمي يقول السيد الإمام الخامنئي دام ظله:
ثمة نقطة مهمة وغالبا ما يتم تجاوزها في التربية والتعليم لدينا ولا يلتفت إليها، ألا وهي موضوع ثبات الإدارة. نحن نعاني في مؤسسة بهذه العظمة والأهمية من فقدان الثبات. قال: كل من جاء شيد بناء جديدا ثم ذهب وفوض المنزل إلى آخر، يأتي أحد فيطرح برنامجا ويبدأ بعمل ما ويترك غير مكتمل بذهابه، ويأتي آخر. قدموا إلي تقريرا هنا، بالطبع يمكنني أنا العبد أن أدرك ذلك، غير أنه جاء أيضا في التقارير أننا شهدنا منذ عام 1392 هجري، أي 2013 إلى الآن، أي من 10 سنوات، 5 وزراء و4 مشرفين على التربية والتعليم. هذا أمر غريب وعجيب للغاية. ففي وزاراتنا الأخرى كالخارجية أو الجهاد الزراعي يبقى وزير في حكومتين 7 أعوام إلى 8 وأحيانا أكثر، فلما يوجد مثل هذا الغياب للاستقرار على صعيد الإدارة في التربية والتعليم؟ التفتوا إن النشاطات كافة ذات المردود المتأخر تحتاج إلى ثبات في الإدارة، ومن ضمنها التربية والتعليم التي يعطي نشاطها. بطبيعة الحال مردوده في وقت متأخر جدا، فأنتم الذين تخططون اليوم لهذا اليافع يتعين أن يظهر أثر ذلك بعد 20 عاما أخرى مثلا أو 30. هذه أمور تحتاج إلى ثبات في الإدارة، فبطبيعة الحال وعندما يتغير الوزير يتغير معه أيضا كثيرون آخرون، يتغير المعاونون، يتغير المديرون، يتغير المديرون المتوسطون، حتى أنني سمعت أنه أحيانا يتغير مثلا إلى مستوى مدير المدرسة بتناوب الوزراء. هذه أيضا نقطة.
ما مدیران میانی عوض میشن، حتی شنیدم گاهی تا سطح مدیر مدرسه مثلا با رفت آمد وزیر عوض. این یه مثال.
أعزائي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كلما هلا صباح
اسجدوا لله،
وهفى كل جناح
اسجدوا لله،
وعلى الربوة صاح بلبل يشكو هواه.
كلما هلا صباح
اسجدوا لله،
وهفى كل جناح
اسجدوا لله،
وعلى الربوات صاح بلبل يشكو هوى.
رددوا شكوى واسجدوا لله،
اسجدوا لله،
اسجدوا لله.
جل الله في علا ما لنا مولى سوى، جل الله في علا ما لنا مولى سوى، جل الله في علا ما لنا مولى سوى.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله.
Thank you. فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة قال: قلت له، أي للإمام عليه السلام، رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كان صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن قضاء الصلاة لا يختص بزمان ولا مكان خاص، وبيان كيفية قضاء ما فاته في السفر إذا أراد أن يصلي في الحضر. يجب على المكلف أن يأتي بالفريضة في وقتها، كصلاة الصبح وقتها من الفجر وأذان الصبح إلى طلوع الشمس. فإذا لم يأتي المكلف بالصلاة لنوم أو نسيان، أو جاء بها وكانت باطلة لفقد شرط أو جزء من أجزاء الصلاة، فيجب على المكلف القضاء خارج وقتها. وقد يسأل سائل: هل يختص القضاء في زمان خاص أو في مكان خاص؟ الجواب: لا يختص القضاء في زمان خاص، فإذا فات الصلاة الصبح من المكلف فلا يشترط عليه أن يقضيها في وقت فريضة الصبح بين الفجر وطلوع الشمس، ولا يشترط أن يصليها في خصوص وقت فريضة الظهر، فله أن يصليها بعد أن انتبه من النوم، يتوضأ ويصلي صلاة الصبح قضاء، ولا يحتاج أن ينتظر أذان الظهر، وإن جاز ذلك جائز أن ينتظر إلى أن يصير أذان الظهر يصلي. فصلاة القضاء لا تختص بزمان خاص، فيجوز للمكلف أن يأتي بها في كل وقت من الليل أو النهار. وكذلك لا يختص القضاء في مكان خاص، فله أن يقضي المكلف ما فاته من الصلوات في الحضر أي في مدينته، أو في السفر وفي مدينة أخرى. وربما يتوجه سؤال، وهو: كيف يقضي المكلف ما فاته في السفر ويريد أن يقضيه في الحضر أي في بلده، أو ما فاته في الحضر أي في بلده ويريد أن يقضيه في السفر؟ الجواب: يقضي المكلف ما فاته بمثل ما فاته. فلو أن شخصا من أهالي النجف فاتته صلاتي الظهر والعصر في بغداد، ورجع إلى بلده النجف وأراد أن يقضي الصلاة، فيصلي صلاة الظهر ركعتين قضاء وصلاة العصر ركعتين قضاء. وإذا فاتته صلاتي الظهر والعصر في النجف وسافر إلى بغداد وأراد أن يقضي، فيقضي صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات. سؤال: كيف يقضي من كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا؟ الجواب: قضى ما وجب عليه آخر الوقت. فلو أن شخصا من أهالي بغداد أذن أذان الظهر وهو في بغداد ولم يصلي صلاتي الظهر والعصر، وبعد ساعتين من الأذان سافر إلى سامراء، فيجب عليه أن يصلي صلاتي الظهر والعصر قصرا. فإذا لم يصلي في سامراء حتى غابت الشمس فيجب أن يقضي قصرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتبدل في أي حدود